الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله في الترجمة: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. الجزاء مذكور في الحديث الذي وصله في الباب، وهو أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الوعد مشروط بكون الصيام واقعا عن إيمان واحتساب ونية. فأما الإيمان فالمراد به اعتقاد فرضية الصيام. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بفرضيته ووجوبه. والاحتساب معناه انتظار الأجر والثواب عند الله. من صام رمضان احتسابا، أي للأجر، يحتسب على الله ويرجو منه أجر الصيام وثوابه. ونية، أي عن قصد وعزم. النية معناها القصد والعزم، أي من صام رمضان عن قصد وإرادة للصيام. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن الصيام من باب إيش؟ التروك. أن الصيام من باب التروك، ليس من باب الأفعال. والترك المجرد لا يحتسب في الشرع ولا يثاب عليه. الترك المجرد لا يثاب عليه في الشرع، وإنما يثاب على الترك إذا كان مقصودا. فإذا تركت شيئا عن قصد فعندئذ تثاب عليه ويحتسب لك ثوابه. فلا بد إذن في الصيام من نية، وهذا حكم فقهي هنا. لا بد في الصيام من النية. النية أحد ركني الصيام. الصيام له ركنان: الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك. الإمساك عن المفطرات في الفترة المعينة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالكلام هنا على النية. المراد بالنية الواجبة في الصيام العزم على الصيام قبل زمنه، قبل زمن الصيام. وزمن الصيام يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر. فلا بد أن تتقدم النية على هذا، وهذا بإجماع أهل العلم. أجمع أهل العلم أولا على فرضية النية للصيام إذا كان الصيام واجبا، إذا كان الصيام واجبا، كمثل صيام رمضان والقضاء والكفارة. وأما صيام النفل فاختلفوا في اشتراط النية له من الليل، وسيأتي ذكر ذلك في محله إن شاء الله. لكن في صيام الفرض في رمضان وغيره من الفرائض والواجبات في الصيام، أجمع أهل العلم على أنه لا بد من النية، وعلى أن النية لا بد أن تكون في الليل قبل طلوع الفجر. وهناك حديث في الباب وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. إلا أن الصواب في هذا الحديث عند الأئمة الوقف. الصواب في هذا الحديث عند أئمة الحديث الوقف، والحكم صحيح لا شك فيه، وهذا باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن النية لابد أن تتقدم على العمل، صحيح؟ طيب، الصيام متى يبدأ؟ من طلوع الفجر، فلا بد أن تكون النية قبل هذا، هذا باتفاق العلماء. لكن ليس المراد أن تكون النية وجوبا أو لزاما قبل طلوع الفجر مباشرة، بل قال العلماء تجوز في أي جزء من الليل، تجوز النية في أي جزء من الليل ولو بعد الإفطار. يعني لو أفطرت مثلا ونويت الصيام من غد، فهذه نية صحيحة وصيامك صحيح حتى وإن ذهلت عن النية. يعني حتى لو أصابك ذهول أو نسيان أو اشتغلت بعد النية بمفطرات، يعني بعدما نويت الصيام لغد أكلت أو شربت أو جامعت إلى آخره، فالواجب في النية بارك الله فيكم أن تكون في ماذا؟ في جزء من الليل، في أي جزء من الليل، لا يشترط حتما أن تكون قبل طلوع الفجر مباشرة. فتحصل عندنا إذن أن النية ركن في الصيام لا بد منها، لا صيام إلا بنية، وأن النية في صيام الفرض لا بد أن تكون من الليل، لا بد أن تكون من الليل، ويجزئ فيها أن تكون في أي جزء من الليل. من أهم المسائل التي تتعلق بالنية: هل يجب نية مستقلة في كل يوم من أيام الصيام، أم تكفي نية واحدة للشهر كله؟ هل تجب نية مستقلة في كل يوم، أم تكفي نية واحدة للشهر كله؟ معنى هذا: هل يشترط أن تنوي قبل كل يوم الصيام، يعني تنوي لليوم ولغد ولغد، يعني في كل ليلة تنوي نية مستقلة لليوم الذي يأتي، أم يكفيك في أول الشهر أن تصوم رمضان هكذا بالإطلاق ولا يجب عليك أن تكبر النية بعد هذا؟ خلاف بين العلماء، والقول الأول أحوط. ليس هناك دليل صريح يرجح أحد القولين، لأن الأحاديث مطلقة، لأن الأحاديث مطلقة، من صام رمضان هذا مطلق بالنسبة للنية، من لم يجمع الصيام من الليل عند من صحح الحديث هذا أيضا مطلق، فليس هناك دليل صريح. لكن أقوى ما استدل به أصحاب القول الأول أن إفطار يوم من أيام رمضان لا يفسد الأيام الباقية، يعني رمضان عبارة عن أيام، صحيح ولا لا؟ أيام مستقلة. لو أنك أفطرت يوما هل يضيع عليك الشهر كله؟ لا، هناك بقية الأيام. قالوا فمعنى هذا أن صيام كل يوم عبادة مستقلة، صيام كل يوم عبادة مستقلة، فوجبت النية لكل يوم، واضح؟ واستدل أصحاب القول الثاني بأن ما يشترط فيه التتابع لا تجب فيه إلا نية واحدة في أوله، ما يشترط فيه التتابع لا تجب إلا نية واحدة في أوله، يعني صيام رمضان يشترط فيه التتابع ولا لا؟ أن تصوم الأيام كلها متتابعة. قالوا كمثل الصلاة، الصلاة تكفيك نية في أولها، صحيح؟ ولا تنوي عند الركوع والسجود والقيام والقعود، هي نية واحدة فين؟ في أول الصلاة. والحج تنوي عند عرفة وعند الرمي وعند الطواف وعند كذا، ولا هي نية واحدة في الأول؟ نية واحدة في الأول. قالوا فكذلك رمضان. فأنت ترى بارك الله فيك أن المسألة مبناها في جانب كبير على القياس، وأن قياس رمضان على العبادة المستقلة يمكن أن يصح، وأن قياسه على ما يشترط فيه التتابع يمكن أن يصح. فالمسألة إن شاء الله تعالى محل اجتهاد، والقول الأول أحوط أن تنوي لكل يوم على حدة، هذا أحوط. ومن نسي فنرجو إن شاء الله تعالى إن كان قد نوى نية مطلقة للشهر كله نرجو أن يكون صيامه صحيحا إن شاء الله. ونختم الكلام بالتنبيه على مسألة مهمة، وهي أن النية لا يشترط فيها استحضار خاص. لا يشترط فيها استحضار خاص، يعني إيش هذا؟ يعني لا يشترط في النية أنك تأتي وأنت جالس مثلا فتستحضر في قلبك الآن، خصوصا الآن في الليل يعني، تستحضر خصوصا أنك تصوم غدا، لا يشترط. ولكن تحتسب النية بالقرائن التي تشير إلى الاستعداد للصيام. يعني إيش هذا؟ قال العلماء السحور نية. السحور نية، يعني أنت تسحرت الليلة وجاء عليك الغد من الصيام، تقول أنا ما نويت نسيت، إذن الصيام فاسد؟ لا، طالما أنك تسحرت فالسحور نية. لماذا؟ لأنك تسحرت لماذا أصلا؟ ما السبب الذي جعلك تتسحر في هذا الوقت بالتحديد أو تأكل في هذا الوقت بالتحديد؟ ما السبب؟ أنك تستعد لماذا؟ للصيام، تتطوع على الصيام. فهذه إيش يا إخواني؟ نية. فهذه نية، إذن تعتبر النية بالقرائن التي تدل عليها أو بالأفعال التي تتخذ تعبيرا عنها، لا يشترط استحضار إيش؟ خاص. نعم. تتمة الكلام على النية في صيام النحر إن شاء الله تعالى، حيث ذكره الإمام، نتكلم على اختلاف العلماء في هذه المسألة إن شاء الله. وأما الحديث الذي علقه في الترجمة، وقالت عائشة فذكر الحديث، فقد وصله المصنف رحمه الله في موضع آخر من صحيحه. قال رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. قوله أجود يجوز فيه الرفع والنصب. قال: وكان أجود أو أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث لبيان فضيلة من فضائل رمضان، وبيان شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، هذا هو الأصل في عادته عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي عادته الأصلية أجود الناس، وهذا معلوم عنه عليه الصلاة والسلام. كان لا يرد أحدا، لا يرد سائلا أعطاء، وقال عليه الصلاة والسلام: مهما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، أو كما قال في الحديث: لما سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ما كان صلى الله عليه وسلم يحبس شيئا عن أحد، وكان عليه الصلاة والسلام لا يعود سائلا أعطاه. ثم إن هذا الأمر كان يتأكد ويكثر في رمضان. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان. فكان جوده صلى الله عليه وسلم يشتد أو يكثر في رمضان على وجه الخصوص. لماذا؟ قال: حين يلقاه جبريل. فبين أن جبريل عليه السلام كان يلقاه في رمضان. لماذا؟ قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي ينتهي، حتى ينسلخ أي رمضان ينتهي، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر في كل ليلة حتى يدارسه القرآن، فتحصل مذاكرة ومدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام. والمقصود من ذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه للقرآن وإتقانه له. ومما يستفاد في هذا، مما يستفاد من هذا، أهمية المذاكرة في طلب العلم عموما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا مع جبريل عليه السلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو المؤيد بحفظ القرآن وتثبيته له، فكان صلى الله عليه وسلم لا ينساه، فكيف بأمثالنا، كيف بطلبة العلم الذين ينسون ويغفلون وما أشبه ذلك. فهذا يؤكد لك أهمية المذاكرة في طلب العلم. قوله: فإذا لقي جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أي المطلقة، المرسلة أي المطلقة. ومنه الحديث المرسل في المصطلح، حديث المرسل. لماذا سمي مرسلا؟ لأن الراوي أرسله وأطلقه، عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه أرسل الحديث أي أطلقه، لم يذكر من حدثه به. فالريح المرسلة هي المطلقة. والمقصود بالتشبيه هنا أن الريح المطلقة تكون أعم في الخير إذا أرسلت بالخير وكانت مطلقة، يعني ليست مقيدة بجهة معينة في الإرسال. فمعنى هذا أن الريح يكون فيها عموم بالخير، يكون خيرها عام، لا يكون خيرها عاما، لا يختص بجهة معينة. فهذا هو المقصود من التشبيه. فكان صلى الله عليه وسلم جوده بالخير لا يختص بشيء معين أو بأحد معين أو بجهة معينة، بل كان أجود من الريح المرسلة. فكما أن الريح المرسلة في خيرها لا تختص بجهة بعينها، فقد كان جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان على وجه الخصوص لا يختص بأحد بعينه أو بجهة بعينها. فمما يستفاد من الحديث أيضا بالنسبة لرمضان وفضائله وما يكون فيه، أن الجود فيه يتأكد، أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله يتأكد في ماذا؟ في رمضان، كما يتأكد القيام، وكما يتأكد تتأكد قراءة القرآن، فكذلك الصدقة من العبادات المستحبة المؤكدة في رمضان على وجه الخصوص. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يدع قول السور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول السور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله من لم يدع قول السور، قول الزور معروف وهو الشهادة بالكذب، الزور هو الكذب والخداع وخلاف الواقع. فقول الزور هو قول الكذب الذي يكون فيه خداع للآخرين، وشهادة الزور هي الشهادة بالكذب، أن يشهد على شخص مثلا أنه قال كذا ولم يقله، أو عمل كذا ولم يعمله. قوله والعمل به أي بقول الزور، إذا كان يترتب على قول الزور عمل، ولا سيما إن كان شهادة، فإن الشهادة يترتب عليها حقوق. فمن شهد على فلان بحق معين فإنه يترتب عليه أن يطالب بالحق، فإن كانت الشهادة زورا كانت المطالبة بالحق ظلما، يعني تؤخذ من شخص ليس عنده الحق، يعني هذا المقصود. فالعمل بقول الزور شديد لما يترتب عليه من أكل الحقوق أو تضييع المصالح أو نحو ذلك. هكذا وقع في هذه الرواية، وفي رواية أخرى للمصنف رحمه الله زيادة والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هكذا زاد الإمام رحمه الله في موضع آخر. وقد ذكرنا معنى الجهل في المجلس الماضي، اسم لكل معصية ومخالفة. قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، المقصود به نفي ثواب الصيام، نفي ثواب الصيام. ليس المقصود أن الله تعالى يحتاج إلى عبادة الخلق، يعني لو أنه ترك قول الزور والعمل به والجهل فهل الله تعالى يحتاج إلى صيامه؟ لا، الله لا يحتاج إلى عبادة أحد، وإنما هذه العبارة تطلق على معنى عدم القبول، على معنى عدم القبول. كمثل ما تقول لأجير عندك، لو عندك أجير وقام لك بعمل من الأعمال وأنت لا ترضى هذا العمل، قام بالعمل على غير ما ترضاه، فتقول له لا حاجة لي في عملك، لا حاجة لي في عملك. إيش تريد؟ يعني عمله هذا غير مقبول عندك، صحيح ولا لا؟ غير مقبول عندك. فهذا هو المراد، أن الله لا يتقبل العمل، لا يثيب عليه. فهذا بيان لعاقبة المعاصي في الصيام، مر معنا في المجلس السابق في حديث سابق، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، هذا نهي. طيب، عاقبة من فعل هذا، من رفث أو جهل أو عصى أو خالف، ما عاقبته؟ ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إيش هذا؟ يعني صيام غير مقبول، لا يثاب عليه. وهنا تأتي المسألة الكبيرة التي وقع فيها اختلاف بين العلماء، هل المعاصي تبطل الصيام؟ هل المعاصي تبطل الصيام؟ ذهب طائفة من السلف إلى أن المعاصي تبطل الصيام وتفطر الصائم، ويساعدهم على ذلك ظواهر الأحاديث. ففي الحديث الذي مر معنا فلا يرفث ولا يجهل، وهذا ينبني على قاعدة اقتضاء النهي الفساد، لأن هذا نهى. طيب، من ارتكب المنهي عنه هل يفسد عمله أم لا؟ مسألة أصولية كبيرة، لا لا يعني مقام لا يسمح أن نخوض فيها الآن حتى لا نطيل. والحديث الذي معنا الآن حديث الباب، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قالوا هذا نفي للقبول، والعمل إذا لم يكن مقبولا فهو باطل. إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم البطلان، قالوا المعاصي لا تبطل الصيام، وإن كانت تذهب ثوابه أو أجره بحسبها، يعني لسنا نقول كل معصية وإن دقت، يعني أدق شيء أو أصغر شيء، يعني مثلا من رفع صوته في الصيام هذا منهي عنه ولا يسقط، كما سيأتي معنا في رواية أخرى للحديث. طيب، من رفع صوته في الصيام، يعني حصلت مشادة بين رجلين فارتفعت أصواتهما، أو من تلفظ بأدنى لفظ فيه شيء من السب أو الشتم، كمن سب ولده مثلا أو زوجته بأدنى لفظ. فالمقصود بارك الله فيكم كل بحسبه، كل بحسبه. وثواب الصيام كما مر معنا لا يعلمه إلا الله، ثواب كبير. فالمعصية تذهب الثواب بحسبها، تذهب شيئا قليلا شيئا كثيرا، تذهب الثواب كله على حسب المعصية. فهذا لا شك فيه، الجميع مسلم بهذا، جميع العلماء يقولون هذا، لكن الكلام في الإبطال، بما يستلزم القضاء بعد هذا عندما أوجب القضاء. طبعا مسألة سيأتي الكلام فيها. فقال جمهور العلماء المعاصي لا تبطل الصيام بمعنى المطالبة بالقضاء، وإن كانت تذهب أجره بحسبها. وحملوا الأحاديث على نفي القبول، قالوا ونفي القبول لا يستلزم البطلان، وهذه قاعدة مهمة ذكرناها في شرح حديث الأعمال لمن كان موجودا باختصار، لأن الكلام فيها طويل بعض الشيء. باختصار، هناك فرق بين الصحة والقبول، الصحة والقبول، صحة العمل وقبول. فصحة العمل تنبني على الأحكام الظاهرة، على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى أن من أتى بالعمل بشروطه وترك موانعه نقول عملك صحيح، أي في الظاهر في الأحكام الشرعية الظاهرة، لا نطالبه بإعادته. وأما القبول فيتعلق بالأعمال الباطنة، بالأمور الباطنة كمثل الإخلاص، فهذا لا يتبين لنا. فربما تكون الصلاة مثلا صحيحة في الظاهر لكنها غير مقبولة في الباطن عند الله، يعني شخص تطهر واستقبل القبلة وستر الأرض إلى آخره، صلاته إيش؟ صحيحة في الظاهر، لا نقول له أعد صلاتك. متى نقول له أعد صلاتك؟ لو أنه صلى إلى غير القبلة، أو صلى على غير طهارة، أو صلى في غير ساتر للعورة، صحيح؟ فصلاته أمامنا صحيحة، نقول صلاتك صحيحة، أي بطلت ذمتك وحصل الأداء ولا تطالب بالإعادة. لكن صلى صلاته هذه لغير الله، هذا يتبين لنا؟ ما يتبين. فنقول صلاته صحيحة غير مقبولة، صحيحة أي بحسب الظاهر لا نطالب بإعادتها ظاهرا، غير مقبولة باعتبار الإخلاص، هذا أمر باطن لا يطلع عليه الله. فهمنا يا إخوة؟ قالوا فكذلك الصيام هنا، هناك فرق بين الصحة والبطلان، بين الصحة والقبول. فالصيام الصحيح هو الذي يؤتى فيه بأركانه وشروطه وتترك موانعه من المفطرات، يعني رجل امتنع عن الطعام والشراب والجماع إلى آخره، خلاص صيامه صحيح. لكن القبول هذا يتعلق بالمعصية، فإذا أتى معصية من المعاصي على حسب حجم المعصية وتأثيرها على الصيام فإن صيامه لا يكون مقبولا. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أبطل صيام العصاة، لم ينقل عنه أنه أبطل صيام العصاة، والمعصية داعيها موجود ولا لا؟ الداعي موجود، داعي المعصية موجود، ولا شك أنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم من ربما يعصي أو يخالف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أبطل صيام أحد من ذلك. ولو كان الصيام يبطل بالمعصية لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا يقطع العذر، والبلوى تعم بهذا، فالبيان واجب. هذا أولا. ثانيا هناك دليل يصلح الاستدلال به إن شاء الله تعالى، بل هو ظاهر جدا في المسألة، وهو حديث ابن عباس في صدقة الفطر، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. موطن الشاهد طهر للصائم من اللغو والرفث، فلو كان اللغو والرفث يبطلان الصيام لما كانت صدقة الفطر ايش؟ تطهيرا. معنى التطهير انه في شيء، يعني الصيام موجود ومعتد به وحصل فيه شيء من الدفن، شيء من الشوائب، فأتت صدقة الفطر طهرت الصيام من هذه الشوائب، فهذا ظاهر تماما في أن اللغو والرفث لا يبطلان الصيام بمعنى القضاء عليه بالكلية أو إذهاب ثوابه بالكلية. ثم إنه يلزم على القول بإبطال الصيام بالمعاصي أن أدنى معصية تبطل الصيام، لأنه لا ضابط لهذا. يقال لمن أبطل الصيام بالمعصية: ما حد المعصية التي تبطل الصيام؟ لن يستطيع أن يجد حدا شرعيا لذلك، فيلزمه لإطلاق قوله أن يبطل الصيام بأية معصية، وهذا فيه ما فيه. فالحاصل أن القول الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب وغيرهم، أن المعصية لا تبطل الصيام، وإن كان الصائم يحترس جدا لئلا يذهب أجره على حسب حجم المعصية، ونسأل الله السلامة. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. سبق الحديث معنا، وقول الإمام رحمه الله في الترجمة: باب هل يقول إني صائم إذا شتم، عبر عنه بالتردد والاستفهام مراعاة للخلاف في هذا، وقد سبق ذكر هذا وبينا أن الصواب أن هذه الكلمة تقال باللسان: من سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم باللسان، لأن الأصل في القول إذا أطلق أنه يكون باللسان. وهناك ترجيح آخر لم أذكره لكم فاكتبوه عندكم أيضا: ما جاء في الروايات من التكرير فليقل إني صائم مرتين. هذا ظاهر جدا في أن القول المطلوب يكون باللسان، لأن القول الذي يكون في النفس لا تكرار له، يعني لا يقال لك قل في نفسك مرتين إني صائم. يصلح هذا؟ لا يصلح، إنما التكرار هذا يفيد القول بالإيه؟ باللسان. نعم. ووقعت هنا زيادة في قوله: ولا يصخب، هكذا بالصاد في رواية الأكثر، وفي رواية أخرى بالسين يسخب، والمعنى واحد وهو رفع الصوت، المراد رفع الصوت. فالصائم منهي حتى عن رفع صوته في الصيام، لأن الصيام وقار وسكينة، ولا ينبغي للصائم أن يكون على هيئة مخالفة للوقار والسكينة. هناك زيادة أخرى في قوله: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هكذا وقع هنا، وفي روايات أخرى في الصحيح: فرح بصومه، إذا أفطر فرح بصومه، لا معذرة، إذا أفطر فرح بفطره. فهذا بيان لفضيلة من فضائل الصيام، وهي أن الصائم تعجل له فرحة في الدنيا، إذا أفطر فرح بفطره، لأن الصيام فيه امتناع عن الشهوات والملذات المباحة والمحرمة، لكن الشهوة المباحة داعيها في النفس يكون أقوى، فإذا أفطر فقد حصل له هذه الشهوة التي كان ممتنعا عنها، وهذا يجده الصائم من نفسه. يعني من الأمور التي تؤكد لك هذا أنك تشعر به فعلا، تشعر إذا أفطرت بشيء من الراحة، بشيء من الفرحة، تفطر وأنت مقبل على الإفطار، هناك نوع من السعادة تشعر بها. فهذا تصديق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه حق في الأحوال كلها. فإذا أفطر الصائم فرح بفطره، هذا من الجزاء المعجل، من الثواب المعجل، وهناك ثواب مؤجل في الآخرة: إذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بأجل الصيام، فرح بالثواب العظيم الذي أعده الله تعالى للصائم. أسأل الله. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه فضيلة أخرى من فضائل الصيام، وهي أنه يستعان به على العزوبة، على عدم النكاح، لأن لم يكن له زوجة أو أمة يطأها وتاقت نفسه إلى النكاح ولا باءة له أي لا استطاعة له كما سنبين. فمن فضائل الصيام أنه ينفعه ويفيده في هذه الحالة حتى يكف نفسه عن المحرمات. قوله: من استطاع الباءة. الباءة وفيها لغات أخرى، اختلف العلماء في تفسيرها على قولين وكلاهما صحيح، يعني الصحيح أن الباء تفسر بالقولين معا لا تعارض بينهما. القول الأول: الاستطاعة الجسدية. الاستطاعة الجسدية يعني من استطاع النكاح جسديا هو قادر على الوطء والجماع. القول الثاني: الاستطاعة المادية، من كان قادرا على النكاح في مؤنته في كلفته. فالباءة تعم الأمرين معا، لأن النكاح إنما يطلب فيه كلا الأمرين، صحيح ولا لا؟ يعني من كان قادرا ببدنه ولكن لا مال له فإنه بطبيعة الحال لا يمكنه أن يتزوج، وإن كان يندب إلى تزويج أمثال هؤلاء كما قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا ما كان له إلا خاتم من حديد، لكن هذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الإلزام. فالباء تعم الأمرين معا: الاستطاعة بالبدن والاستطاعة بالمال. قوله: فليتزوج، أمر بالزواج في هذه الحالة، وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذا الحكم، هل هو على الوجوب أو الندب أو فيه تفصيل، اختلاف كثير، لكن القول بالوجوب أولى إن شاء الله تعالى لمرجحات أخرى لا حاجة لها، فإننا نتكلم أصلا على الصيام لا على النكاح. قوله: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه فائدة الزواج، وهذا هو الحل الأمثل بطبيعة الحال، الحل الأمثل في قطع الشهوة وفي حصول العفة والكف عن المحرمات لا شك أنه الزواج. فمن كان مستطيعا للزواج ببدنه وماله فلا أنفع له منه في قطع شهوته وإعفاف نفسه. قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع ببدنه أو بماله أو بالأمرين جميعا فالذي يفيده الصيام. لماذا؟ قال: فإنه له وجاء. الوجاء في أصل معناه هو الغمس والدفع، يعني لو أنك دفعت رجلا هكذا، دفعته في صدره أو في جنبه، هذا هو الوجاء. يقال مثلا: وجاء عنقه، يعني دفعه في عنقه هكذا. والمراد هنا قطع الشهوة. قطع الشهوة وجاء أي للشهوة، دفع للشهوة، قطع لها. والمراد على سبيل العادة كما بين العلماء. لماذا؟ يعني من صام يوما أو يومين تنقطع شهوته؟ لا، بل الحاصل خلاف هذا. يعني قال العلماء: يعني حتى الصيام ربما هيج شيئا من الشهوة. قالوا: طيب كيف يفهم الحديث؟ قالوا: من تعود الصيام، إذا صار الصيام له عادة، إذا تعود عليه فسكنت نفسه إليه، عندئذ يفيد الصيام جدا في هذه المسألة. فمن فوائد الصيام أنه وسيلة للعفة ووسيلة لقطع الشهوة عن المحرمات إذا كان الإنسان عاجزا عن قضاء شهوته بالطريق المباح. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فافطروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخمس الإبهام في الثالثة. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. قوله في الترجمة: وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث وصله أصحاب السنن سوى ابن ماجة، وهو بيان لحكم من صام يوم الشك. ويوم الشك هو الذي جاء ذكره في أحاديث الباب من جهة حصول الغيم، جاء معنا في الأحاديث وسنبين إن شاء الله: فإن غم عليكم، يعني في اليوم الذي يتراءى فيه الناس الهلال، اليوم الأخير من شعبان الذي يتراءى فيه الناس الهلال، هلال رمضان، ربما يقع شك في اليوم التالي هل هو من شعبان أم من رمضان، يعني هل ثبتت الرؤية فيكون غدا أول أيام رمضان أم لم تثبت فيكون آخر أيام شعبان، يحصل شك. فقد يكون هذا الشك لغيم يكون في السماء، يعني يكون هناك غيم في السماء لا نستطيع أن نرى الهلال من خلاله، وقد يكون لأمر آخر. فهذا هو المقصود بيوم الشك، يوم الشك هو آخر أيام شعبان، أو هو اليوم الذي يقع فيه الشك هل هو آخر أيام شعبان أم أول أيام رمضان. فالحديث الذي علقه البخاري رحمه الله يفيد تحريم صيام هذا اليوم، وسيأتي معنا بعد قليل النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. فدلت الأحاديث في الباب على تحريم صيام هذا اليوم، وإنما الواجب كما جاء في أحاديث الباب إكمال عدة شعبان 30 يوما، فيكون هذا اليوم الأخير من شعبان وليس من رمضان. فالحديث فيه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه الرفع عند أئمة الحديث. إذا قال الصحابي الفعل الفلاني معصية أو الفعل الفلاني طاعة، من فعل كذا فقد أطاع الله ورسوله، من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله، فهذا حكمه الرفع عند أئمة الحديث. فيوم الشك يحرم صومه، هذه مسألة فقهية. يوم الشك إذا تراءى الناس الهلال وشكوا في اليوم التالي هل هو من شعبان أو من رمضان فلا يجوز صيام هذا اليوم. وعندما نقول لا يجوز صيام هذا اليوم فالمراد بذلك على وجه الاحتياط، هذا مهم جدا، لأنه سيأتي معنا في الحديث إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بصيام هذا اليوم إذا كان عادة. فالجمع بين الأدلة يفيد أن النهي عن الصيام إذا كان على سبيل الاحتياط، يعني نحن نشك الآن غدا شعبان ولا رمضان، يعني غدا صيام ولا ما في صيام، فيأتي واحد يقول نحتاط، ربما يكون غدا إيش رمضان نحتاط فنصوم غدا، ربما يكون أول أيام رمضان، هذا منهي عنه. فمن صام اليوم على هذا الوجه على هذه النية فهذا هو المنهي عنه. وأما إذا كانت له عادة بالصيام يعني تخلف عنه هذا القصد أو تخلفت عنه هذه النية فلا بأس بذلك كما سيأتي إن شاء الله. قوله في الحديث فإن غم عليكم فاقرؤوا له، غم أي حال بينكم وبين الهلال غيم، حال بينكم وبين الهلال غيم، حصل غيم في السماء فلم تستطيعوا رؤية الهلال. وقوله فاقدروا له يفسره الأحاديث بعد ذلك، لأن العلماء اختلفوا في هذا ولا حاجة للاختلاف، لأن خير ما يفسر الحديث الحديث، خير ما يفسر النص النص. فالأحاديث تبين المقصود بوضوح. في الحديث التالي يقول فإن غم عليكم إيش فأكملوا العدة 30، إذا عرفنا المقصود بالتقدير، فاقدروا له يعني أكملوا العدة 30، يعني يكون هذا اليوم الذي حصل فيه الغيب أو الشك يكون من شعبان، عندئذ نقول شعبان في هذا العام 30 يوما، واليوم الذي يأتي بعد هذا هو أول أيام رمضان. وقوله الشهر 29 ليلة إما أن يفسر على تقدير محذوف، ويكون هذا التقدير الشهر يكون 29، لأن ظاهر العبارة فيه ماذا؟ فيه حصر أن الشهر دائما يكون 29، لكن طبعا ليس هذا هو المراد، والحديث الأخرى تبين أن الشهر يكون 29 ويكون ماذا؟ 30. فهذه العبارة أو هذا اللفظ في هذا الحديث إما أن يحمل على تقدير محذوف الشهر يكون 29، أو يحمل على شهر بعينه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا فيه، يكون عليه الصلاة والسلام قد قال في شهر معين إنه 29. قوله في الحديث التالي وخنس الإبهام في الثالثة، خنس أي قبض، قبض إبهامه صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، دلالة على أن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، لا يمكن أن يزيد أو ماذا أو ينقص، يعني لا يأتي الشهر 28، لا يمكن هذا في الشهور الهجرية، يعني الكلام كله على الشهور إيش الهجرية، فلا يكون الشهر الهجري 28 ولا يكون 31 أبدا، إما 29 وإما 30. قوله في الحديث التالي فإن غبي عليكم، هكذا وقع في هذا اللفظ غبي، وهو مأخوذ من الغباوة ومعناها واضح، لكن المراد في هذا الموطن حصل عندكم اشتباه بسبب عدم رؤية الهلال بسبب حصول الغيم أو نحوه، يحصل اشتباه، فهذا معناه قريب من معنى الغباوة، لأن الغباوة أيضا فيها اشتباه واختلاط. فالمقصود إن غبي عليكم إن حصل عندكم اشتباه واختلاط بسبب عدم رؤية الهلال. قوله في الحديث التالي آلى من نسائه شهرا، الإيلاء معروف وله باب خاص وأحكام خاصة، وهو الحلف على ترك الوطئ. إذا حلف الرجل على زوجته ألا يطأها أو يجامعها، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصة معروفة في هذا. نعم، الباب بارك الله فيكم ينبني على حكم عظيم جدا، وهو سبب وجوب الصيام. بماذا يجب الصيام؟ الجواب برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا يجب الصيام على المسلمين إلا برؤية الهلال، وتفصيل المسألة كالتالي: أولا، السبب في وجوب الصيام هو الرؤية لا غير. السبب في وجوب الصيام هو الرؤية لا غير بإجماع العلماء. أجمع أهل العلم على أن السبب في وجوب الصيام هو الرؤية فقط، بمعنى أنه لا يجب الصيام بالحساب الفلكي، ولا يعتمد عليه أبدا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحديث الصريح في ذلك بعد قليل. فهذا أولا في تفصيل المسألة، أنه لا يعتمد إلا على الرؤية البصرية فقط، لا مجال للحساب الفلكي أو تقديرات المنجمين أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز الاعتماد عليه بالإجماع. ثانيا، العدد المعتبر في رؤية الهلال، العدد المعتبر في رؤية الهلال، هل يجب في ذلك شاهدان أم يكفي واحد فقط؟ يعني عندما يقال أين الهلال، هل لابد أن يأتي رجلان مسلمان عدلان يشهدان أنهما رأيا الهلال، أم يكفي واحد فقط، مسلم واحد العدل؟ اختلف العلماء، والصواب أنه يكفي واحد، والصواب أنه يكفي واحد. الحديث الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فاكتفى صلى الله عليه وسلم برؤية ابن عمر وحده. ثالثا، المسألة الكبيرة: هل لكل بلد رؤيته؟ هل لكل بلد رؤيته؟ أم تلزم الرؤية الواحدة جميع المسلمين؟ يعني لو رؤي الهلال في بلد، لو رؤي الهلال في بلد، فهل تلزم هذه الرؤية البلاد المجاورة؟ يلزم المسلمين جميعا الصيام بهذه الرؤية التي وقعت، أم يكون لكل بلد رؤيته؟ اختلف العلماء في ذلك، والأظهر والله تعالى أعلم أن لكل بلد رؤيتها، وهذا هو المأثور عن السلف، قول غير واحد من السلف، ولم يحكي الترمذي سوى عن أهل العلم، الإمام الترمذي في كتاب السنن لم يحكي سوى هذا القول، فدل على أنه كان مشموعا إلى وقت الترمذي، حتى أن الترمذي رحمه الله لم يكن يعرف سوى. أقول هذا لأنه مهم في تحرير المسألة الفقهية، لأنه ربما ظن ظان أن هذا القول متأخر، هذا يؤثر في تحرير المسائل الفقهية، يعني مهم لطالب الفقه أن يعرف هذا. ربما ظن ظان أن هذا القول متأخر، لم يحدث إلا في قرون متأخرة، وأن المسلمين كانوا على خلاف هذا، وأن السلف كانوا على خلاف هذا. لا يا إخوة، ليس هذا بصحيح، إنما تحرير المسألة من الجانب الفقهي يفيدك أن هذا القول هو المعروف عن السلف، المعروف عن السلف أن لكل بلد رؤيته. واضح؟ طيب، القول الفقهي من ناحية القائل به، يعني من الذي قال به. طيب من جهة الدليل، عندنا دليل ظاهر جدا في الحقيقة وتأويله في غاية البعد للمتأمل، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن كريب مولى ابن عباس أنه ذهب إلى الشام في حاجة له في زمن معاوية رضي الله عنه، قال فترأينا الهلال فرأيناه ليلة الجمعة، فرأيناه ليلة الجمعة. قال ثم رجعت إلى المدينة فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال، فقال رأيناه ليلة الجمعة. قال رأيتموه؟ قال نعم، وصام معاوية وصام الناس. قال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت، ولكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم أو نفطر إذا رأيناه، يعني إذا رأى الهلال بعد ذلك هلال شوال. فقال ابن فقال كريب، وهذا الموطن الشاهد، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تنازع مسألة قابلية الحديث للتأويل، لأن العلماء قالوا طيب هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب أين الحديث حتى نعرف مراد ابن عباس؟ قالوا لم يسق ابن عباس الحديث، لكن يعني من تأمل في المسألة، أولا قول الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا في حكم الرفع مباشرة عند أئمة الحديث، ونفس هذا التأويل الذي قلته لكم هو عين شبهة من قال إن هذا ليس له حكم الرفع، يعني من كان موجود معنا في النزهة من قريب، يعني أحيلكم على عهد قريب لما تكلمنا في المسألة وقلنا بعض الناس قال هذا ليس له حكم الرفع، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ليس له حكم الرفع، لماذا؟ لهم في ذلك شبهات، منها أن الصحابي لم يأتي بنص الحديث حتى نعرف هذا الأمر ولا نهي، هذا وجوب ولا استحباب، فبماذا رد العلماء على هذا؟ قالوا الصحابي عالم بإيش؟ باللسان، بلسان العرب، يعني يعرف إيش الأمر وإيش النهي، هذا أولا. ثانيا عالم بمقصود الشرع، فالطعن في هذا يفضي إلى طرح كثير من الأحاديث وطرح كثير من السنن، فهذه شبهة في غاية الضعف. هل يقال في هذا الموطن إن ابن عباس لم يأتي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه شبهة من خالف في نفس المسألة الأصولية، في نفس مسألة أن قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا لهم حكم الله. ثم هذا ظاهر جدا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى قول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا واضح جدا، أي حديث سيقصده ابن عباس سوى هذا؟ فالحديث ظاهر جدا في أن لكل بلد رؤيته، هذا هو الأصح إن شاء الله، وممن أفتى به من المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأتى بقياس مهم جدا. قال يا جماعة في مسألة الصيام والإفطار في النهار، يعني الآن احنا نصوم في مصر ونفطر في مصر، الصيام متى يبدأ؟ عند طلوع الفجر. متى ينتهي؟ عند غروب الشمس. طيب الآن طلع الفجر في السعودية، نمسك نحن؟ غربت الشمس في السعودية، نفطر نحن؟ قال فكذلك رؤية الهلال ولا فرق. فقاس رحمه الله رؤية الهلال على الصيام والإفطار في كل يوم، وهذا قياس صحيح تماما لا وجه لرده أبدا. ثم إنه هو المناسب للتوسعة على الناس، ولا سيما في العهود الأولى، في العهود الأولى متى كان سيعرف الناس أن البلد الفلاني رأى الهلال أو لم يره؟ وذكرنا الواقعة، واقعة ابن عباس، من أين كان ابن عباس رضي الله عنه أن معاوية رأى الهلال أو لم يره؟ فلا شك أن تكليف بلاد المسلمين برؤية واحدة فيه من المشقة شيء ظاهر، أتكلم على العهود الأولى، يعني لا تقل الآن وسائل الاتصالات ونحن نعرف والأخبار وكذا، لا، لأن الشريعة بارك الله فيكم تناسب جميع العصور وجميع الأوقات، والشريعة إنما فرضت أصلا في وقت لم تكن فيه وسائل الاتصالات هذه. طيب تكليف جميع البلاد برؤية واحدة فيه مشقة بينة لا تخفى. نعم هناك من قارب من العلماء، يعني هناك قول بالتفصيل، قال والله إذا اتفقت المطالع البلاد التي تتفق في المطالع أو تتقارب في المطالع، وأن البلاد التي تختلف في المطالع وتتباعد يعني في أقطارها فلا شك أن الرؤية الواحدة لا تلزم فيها. حتى قال بعض العلماء بالإجماع فيما بين أو فيما هو مثل خراسان والأندلس، يعني قالوا إذا تباعدت البلاد جدا كمثل خراسان والأندلس قالوا هذا بالإجماع لا تلزم فيه رؤية واحدة. على كل حال الصواب إن شاء الله تعالى أن لكل بلد رؤيته، هذا من ناحية نفس الحكم الفقهي في المسألة. طيب من خالف في هذا، هذه مسألة اجتهاد ولا شك، من قال إن الرؤية الواحدة تلزم جميع المسلمين هذا قول سائر وله محافظ من الدليل ومن النظر، لكن هو نفسه يخيله، القائل بهذا القول يخيله، يقول حتى تعمل بلاد المسلمين بهذا، حتى يصير هذا أمرا واقعا، يعني الذي يفتي بهذا القول أو يقول بهذا القول يقول يا جماعة الآن في ظل تعدد البلاد واستقلال كل بلد برؤيته لا ننصح بالعمل بهذا الكلام، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، شيخ الألباني مما يقول بهذا القول، لكن يقيده يقول الآن تعمل كل بلد برؤيتها حتى يتيسر الأمر إن شاء الله ويجتمع المسلمون على عمل واحد أو رؤية واحدة في هذا الأمر. طيب أنت الآن إذا أخذت بهذا القول ماذا تصنع؟ يعني أنت الآن تعتقد أنه أن الرؤية الواحدة تلزم جميع المسلمين، وأنت ستصوم أو تفطر على رؤية مخالفة لرؤية أهل بلدك، ماذا تفعل؟ عليك أن تفعل هذا سرا، لا يجوز لك أن تعلم لا بالصيام ولا بالإفطار، لا يجوز، ومن فعل هذا فلم يفهم كلام العلماء، يعني من أعلم قال يا جماعة احنا نصوم أو نفطر على رؤية مختلفة هذا مخالف لنفس كلام العلماء في المسألة، هذا لم يوافق العلماء في الحقيقة، لأنه لابد من لزوم الجماعة، لابد من لزوم الجماعة في البلد المعين الذي تعيش فيه، ولا يجوز إحداث الفتن بين المسلمين. عايز يحيي. طيب يا حبيبي شكرا شكرا طبعا حبيبي. لابد من لزوم جماعة البلد المعين الذي تعيش فيه، ولا يجوز إحداث الفتن أو اختلاف الكلمة أو شق الصف، فإذا كان هناك من يأخذ بالقول الآخر أو يعمل به أو يقتنع به فعليه أن يعمل به سرا، لا يجوز له أن يعلن ذلك بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شهر عيد لا ينقصان. قال ابن عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد بن الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. قوله في الترجمة باب شهر عيد لا ينقصان، هكذا عبر عن حديث الباب، وهذا اللفظ بعينه قد أخرجه الترمذي في روايته للحديث، وأما اللفظ الذي أخرجه المصنف فهو شهران لا ينقصان شهر عيد. قوله قال إسحاق هو ابن راهويه الإمام الكبير المعروف، وقوله بعد ذلك وقال محمد هو البخاري المصنف رحمه الله، وهذان قولان في تفسير الحديث سنبينهما إن شاء الله. الحديث فيه شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة، أولا من جهة أنهما شهر عيد، فرمضان شهر عيد لأنه يعقبه العيد. إيش العيد اللي بعد رمضان؟ عيد الفطر. أنتوا صايمين؟ العيد اللي بعد رمضان إيه؟ عيد الفطر. فرمضان شهر عيد لأنه يعقبه عيد. طيب ذو الحجة العيد فيه، في ذي الحجة، صحيح؟ طيب، فهذا معنى أن رمضان وذي الحجة شهر عيد. طيب معنى أنهما لا ينقصان، يعني إيش رمضان وذو الحجة لا ينقصان؟ اختلف العلماء في هذا. الإمام رحمه الله ذكر قولين. القول الأول قول الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وقد وافقه على ذلك طائفة من أهل العلم، قال: وإن كان ناقصا فهو تمام، يعني تام في الفضل، تام في الفضل، وإن كان ناقصا في العدد إلا أنه تام في الفضل. وقريب منه قول من قال من العلماء: تام في الأحكام، تام في الأحكام. طيب يعني إيه تام في الفضل وتام في الأحكام؟ يعني الآن رمضان فرضنا أنه جاء ناقصا في عام من الأعوام، جاء ناقصا يعني كان 29 ولا 28 ممكن، لا 29 فقط. طيب جاء ناقصا في عام من الأعوام، فهو في الفضل كما هو، يعني فضائله كما هي، فضائل رمضان التي سبق الحديث عنها كما هي، لا تتخلف ولا تنقص. من جهة الأحكام، أحكام الصيام كما هي، يعني صيام رمضان لما يكون 30 غير لما يكون 29، لا، الأحكام هي هي. طيب كذلك الأمر بالنسبة لذي الحجة، لأن ذي الحجة له من الفضل ومن الأحكام أيضا ما هو معلوم، فهذا كله واحد حتى وإن جاء ناقصا في عام من الأعوام. القول الثاني وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، قال: لا يجتمعان كلاهما ناقص. ففسر النقصان هنا بالنقصان في العدد، يعني لا يجيء رمضان وذو الحجة في عام واحد ناقصين، يعني لا يجيء رمضان وذو الحجة 29 في عام واحد، لا، إذا جاء أحدهما ناقصا فلا بد أن يأتي الآخر إيه؟ كاملا. فهذا قول لبعض العلماء أيضا، لكن يعني ربما قدح فيه أنه قد وقع هذا في بعض الأعوام، يعني حصل فعلا في بعض الأعوام أن الشهرين جاء ناقصين. فلمن قال بهذا القول أن يقول هذا على سبيل الأغلب، على سبيل الغالب، يعني أنهما لا يجيئان ناقصين، واضح؟ فمن فضائل رمضان أيضا أنه لا يجيء ناقصا، لا ينقص، لا ينقص، يعني ماذا؟ على حسب اختلاف العلماء الذي عرفته. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحصو. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحصو، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قوله إنا أمة أمية يفسرهما بعد لا نكتب ولا نحصو، فالمقصود بالأمية هنا أن الأمة لا تكتب ولا تحصو. ووجه تسمية هذا أمية له أو فيه أقوال للعلماء، منها أن الوجه في ذلك أن الإنسان إذا ولد من بطن أمه فإنه لا يكتب ولا يحصو، صحيح؟ فمعنى كونه أميا أي أنه لا يكتب ولا يحسب نسبوه إلى الحالة التي ينسب فيها لأمه، يكون حديث عهد بولادة. والمقصود بالحساب هنا ليس الحساب الذي نعرفه، يعني الجمع والطرح وكذا، وإنما المقصود الحساب الفلكي، المقصود الحساب الفلكي، حساب النجوم، لأن الجمع والطرح يقع للأميين ولا لا؟ يعني تجد أن الرجل لا يقرأ ولا يكتب، أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، وهو يحسب يجمع ويطرح، وربما يكون متفوقا في هذا إذا كان تاجرا مثلا. فالمقصود بالحساب هنا حساب الفلك والنجوم. ووزن هذه العبارة الغالب أيضا لأن الكتاب تقع في هذه الأمة صحيح، لكن ليس على سبيل الغلبة، غالب الأمة أمي لا يكتب، وكذلك الحساب ربما يحسب فلكيا من هذه الأمة من يحسب، وينظر في النجوم من ينظر، لكن هذا قليل ولا كثير؟ قليل. فتفسير العبارة إذن على الغلبة إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أي على سبيل الغلبة. فائدة الحديث فيما ذكرناه آنفا من جهة عدم الاعتماد على الحساب الفلكي، هذا نص واضح في أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في الصيام والإفطار، وهذا بإجماع العلماء كما ذكرت لكم. والحكمة في هذا التيسير على الأمة، وهذا له تفصيل أوسع من هذا يا إخواني، يعني المسألة عظيمة جدا. يعني إذا نظرت إلى كلام الشاطبي عليها في الموافقات كلام مؤصل جدا ومهم جدا، فهذه مسألة عظيمة جدا، وهي في الحقيقة من محاسن الشرع. يعني يأتي واحد يقول هذا تخلف، هذا جهل، هذا رجل جاهل ما يفهم شيء، يقول تخلف يعني الإسلام يدعو إلى التخلف، يعني الأمة متخلفة، هذا جهل. إنما المراد أنه في الأحكام العامة ييسر الأمر على عموم الناس. اعتبر بهذا في الصلوات، الصلوات لها إيش؟ مواقيت. طيب المواقيت هذه تتعلق بجميع الناس ولا لا؟ يكلف بها جميع المسلمين. طيب الآن لو اعتمدنا في المواقيت على حساب النجوم كيف سيصلي الناس؟ إنما يعتمد في هذه الأحكام العامة على أبسط الأمور للناس، أبسط الأمور للناس. أبسط أمر في المواقيت أنك تنظر في الساعة، تنظر في الشمس وفي الظل، أو في الظل على الأرض، يعني تنظر في حركة الشمس وفي الظل على الأرض، وتنظر في كذا وفي كذا، أبسط شيء. ولهذا تستطيع أن تصلي ولو كنت في ماذا؟ في صحراء، في بيداء، تستطيع أن تصلي بكل سهولة. عرفنا؟ فليس هذا من التخلف أو من الجهل أو من كذا أو من كذا، إنما هو تيسير للأحكام على عموم الناس. فالشريعة نزلت بما يناسب عموم الناس، فكانت مسهلة ميسرة في أحكامها. فكذلك الصيام والإفطار، لو اعتمدنا على حساب النجوم، طيب ننظر ونتأمل ونفعل ونفعل، لم نصوم ولم نفطر، لكن ننظر في السماء، في هلال يبقى في صيام وفي إفطار، ما في هلال ما في صيام ولا إفطار، سهل جدا، واضح؟ فهذا هو وجه الحديث، لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي لأنه يؤدي إلى المشقة على الناس، والأحكام إنما نزلت بما يناسب عموم الناس، واضح يا إخوة؟ فهذا مهم جدا، وتنبني عليه تفصيلات وتفريعات وأحكام متعددة، المسألة في غاية الأهمية من الناحية الشرعية. قال رحمه الله: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك له. هذا هو الاستثناء الذي نبهنا عليه في مسألة صيام يوم الشك. الحديث هنا يفيد أنه لا بأس بصيام هذا اليوم لمن كانت له عادة بالصيام، لأن المحظور عندئذ يتخلف، المحظور الاحتياط لرمضان، وهذا كأنه الاحتياط في هذه الحالة يشعر بالاستدراك على الشرع، كأن فيه عدم قبول لحكم، كأن فيه عدم قبول لحكم الشرع، فهذا محظور لا ينبغي. فإذا تخلف هذا المحظور الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا تخلف هذا المحظور فلا بأس عندئذ بالصيام. الذي تكون له عادة بالصيام يصوم الاثنين والخميس، فوافق أحدهما يوما أو يومين قبل رمضان فلا بأس بالصيام، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويجعلهن في آخر الشهر لأنه جاء هذا في الأحاديث، لا بأس أن يصوم في هذه الحال. فمن كانت له عادة بالصيام فإنه لا بأس أن يتقدم رمضان بيوم أو يوم. والحديث فيه زيادة أيضا أنه لا يقتصر على يوم الشك، لأن يوم الشك يوم واحد ولا يومين؟ يوم واحد. لكن الحديث يقول لا تتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين، يعني حتى قبل رمضان بيومين لا يجوز لك أن تصوم إلا إذا كانت لك عادة بالصيام. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي جواز الصيام بعد نصف شعبان، لأنه بعد نصف شعبان ندخل في هذه المرحلة ولا لا؟ ندخل. طيب بعد النصف من شعبان هل يجوز لك أن تصوم أم لا ابتداء يعني؟ لأن الصيام في شعبان إيش حكمه؟ مستحب، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. طيب بعد النصف بالذات لماذا قلنا هذا؟ لأنه جاء حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ففيه نهي عن الصيام بعد النصف من شعبان. العلماء لهم في هذا الحديث وجهتان، الوجهة الأولى هي التضعيف، وهذا هو ما عليه أئمة الحديث، فهذا الحديث منكر عند أئمة الحديث، ومن صححه بظاهر سنده فلم يصح. الوجهة الثانية التأويل، لأننا يعني نحتاج إلى الجمع، ولا شك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا ويدخل في هذا النصف بلا شك. قالوا إذا يحمل الحديث إما على الكراهة وإما على ابتداء الصيام، أن تبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان، يعني كنت في النصف الأول لم تصم شيئا، فإذا انتصف شعبان في الخامس عشر بدأت الصيام، فهذا هو المنهي عنه. وعلى كل حال فالحديث ضعيف، هذا هو التوجيه الصحيح في هذه المسألة، فلا بأس بالصيام بعد النصف من شعبان إن شاء الله، لكن تحرص أنك لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إن كانت لك عادة مستقلة بالصيام في غير هذا. نقف هنا إن شاء الله.